أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذه السورة 39 من كتاب ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة الزمر. سورة الزمر سورة من السور المكية، وقيل إلا بعض آيات منها نزلت بالمدينة، والراجح أنها جميعها أو جميع آيات هذه السورة آيات مكية. السورة عدد آياتها 75 آية، واختلف علماء العد في هذه الآيات، فذهب من عد من الحجازيين والبصريين إلى أن عدد الآيات فيها 72 آية، وفي العد الشامي 73 آية، وعد الكوفيين 75 آية. وكما ذكرنا قبل ذلك مرارا أن العد أو علماء القرآن في عدهم الآيات ينظرون أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الفاصلة وهي رأس الآية، وقد يقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع من المواضع فيكون رأس آية عند بعض علماء القرآن، ولا يكون رأس آية عند البعض الآخر، فهذا مكان الخلاف. لذلك في قوله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. غير الكوفيين يعتبرون هذه رأس آية، عند الكوفيين يعتبرون هذه ليس رأس آية وإنما ما بعدها. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. رأس الآية عند علماء العد من الكوفيين على إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يبقى تركوا الكوفيون عد هذه رأس آية وعدوا ما بعدها. عد للكوفيين قوله سبحانه: ديني، هذه رأس آية، فما له من هاد، رأس آية، واللي هو الآية الثانية قول فما له من هاد جاءت مرتين، المرة الثانية عدها رأس آية. قوله فسوف تعلمون مخلصا له الدين، عدها الكوفيون والشاميون أو الدمشقيون ولم يعدها غيرهم. بشر عباد تركها المكي والمدني الأول في هذه السورة، وعد مكانها تجري من تحتها الأنهار. يبقى هنا لما نقول عدوا 72 آية، عدوا 73 آية، عدوا 75 آية، هي موضع الوقف، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يقول وقف في هذا الموضع يبقى هذا رأس آية، البعض يقول لا، وقف هنا لانقطاع النفس وليس رأس آية، إنما رأس الآية بعدها. يبقى على ذلك الآيات هي هي آيات هذه السورة، ولكن أين وقف فيعد آية من الآيات، فالاختلاف في ذلك. سورة الزمر قلنا أنها من السور المكية، وتتميز بالخصائص المكية في هذه السورة العظيمة. ترتيب نزول هذه السورة: نزلت بعد سورة سبأ، نزولها كانت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر، ده في ترتيب النزول. وحسب ترتيب نزول السور على النبي صلى الله عليه وسلم تعد هذه السورة هي 59، يعني في عد نزول السور نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة كذا سورة كذا، السورة رقم 59 اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآية السورة. يبقى لما نقول ترتيب النزول هذا شيء، وترتيب المصحف شيء تاني. ترتيب المصحف ما هوش على ترتيب نزول السور ولا على ترتيب نزول الآيات، فقد تنزل السورة قبل السورة، السورة موضعها كذا في كتاب الله عز وجل، ولا تكون هي في هذا الموضع ترتيب نزولها. يبقى ترتيب السور في القرآن هذا توقيفي على ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الترتيب الذي عندنا في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فكانت السور تنزل سورة وتنزل آيات فيقال له ضعها في موضع كذا من سورة كذا، وتنزل آيات فيقال ضعها في موضع كذا من سورة كذا. فلما أتم الله عز وجل هذا القرآن العظيم عرضه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر عرض عرضها عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقامه، عرض جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على هذا الترتيب الذي بين أيدينا. سورة الزمر كما ذكرنا أنها سورة مكية وسميت بسورة الزمر، والزمر لأن هذه الكلمة ذكرت فيها، وهنا أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يدخلهم الله عز وجل، يدخلون فيها كيف يدخلون، فيخبر الله سبحانه تبارك وتعالى أنهم زمرة زمرة، كذلك أصحاب النار يدخلهم الله عز وجل النار زمرة إبا جماعات، فلكون هذه اللفظة ذكرت فيها فسميت بسورة الزمر. ذكر الإمام القرطبي وتبعه غيره ممن بعده المفسرين أنها تسمى بسورة الغرف، بسورة الغرف أيضا لكون هذه الكلمة ذكرت فيها، كان في غيرها تذكر الغرفات لكن هنا ذكرت الغرف الغرف فسميت بذلك، وهذا من قول وهب ابن منبه. الزمر هذه التسمية كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة قبل نومه صلى الله عليه وسلم، فجاء في سنن الترمذي من حديث أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، حتى يقرأ بني إسرائيل سورة الإسراء، سمى بسورة الإسراء وبسورة بني إسرائيل وبسورة سبحان لأنها بدأت بذلك، فكان إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه قرأ سورة سبحان سورة الإسراء وقرأ أيضا سورة الزمر صلوات الله وسلامه عليه. مش بس ولكن أحيانا كان يقرأ هذا، أحيانا كان يقرأ كما جاء عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك ويقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، يبقى كأن أحيانا يقرأ هذه وأحيانا يقرأ هذه، ولا عنه أنه كان يقرأ صورا قبل أن ينام منها المسبحات، يعني كل الصور التي بدأت بقول سبحان سبح يسبح، وهذه الصور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، سبع صور كان يقرأها ويخبر أن فيها آية من أعظم الآيات. الصورة قلنا صورة مكية ففيها خصائص الصور المكية، وهي أمر ترسيخ العقيدة في القلوب. القرآن المكي ما كانش فيه أحكام كثيرة، أمر الأحكام ده كان في المدينة لما ذهبوا المدينة، فنزلت الأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام الشرعية الفقهية في العبادات والمعاملات في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه في المدينة. لكن في مكة كان الاهتمام بالتربية، بأن ينشأ جيل من المسلمين على العقيدة، أن يمتلئ القلب بنور الدين وبنور الإيمان، فهنا ترسيخ أمر العقيدة، نفي الشرك عن القلوب، وهنا كانوا قريبي عهد بشرك وهم في مكة، فكان القرآن ينزل عليهم ليعلمهم توحيد الله سبحانه ويرسخ ذلك في قلوب المؤمنين. فيبقى أغراض هذه السورة هي أغراض السور المكية من ترتيب أمر التربية الأهم فما هو مهم بعد ذلك، فأهم الأشياء نفي الشرك من قلوبهم وإثبات وتقرير التوحيد في القلوب. فبدأت هذه السورة بالإشارة تنويها إلى شأن هذا القرآن العظيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا القرآن العظيم نزل من القرآن، وأشار في مواضع من هذه السورة العظيمة إلى هذا القرآن، سواء قال القرآن أو قال الكتاب أو أشار إليه بالضمير، في مواضع يشير إلى هذا القرآن كيف يتعامل معه المؤمنون حين يسمعون هذا القرآن، فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا القرآن العظيم بدأ هذه السورة ربنا بالإشارة والتنويه إلى عظمة هذا القرآن الذي نزل من عند الله سبحانه. أيضا في هذه السورة إثبات تفرد الله سبحانه وتبارك وتعالى بالألوهية وأنه وحده الذي يستحق ذلك، وإبطال ما كان عليه المشركون من شرك بالله سبحانه وعبادة غيره، وإبطال ما يتعللون به من كلام فارغ باطل. لما يسألون لما تعبدون هذه الأصنام من دون الله يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيكذبهم الله عز وجل فيما يقولون في هذه السورة وفي غيرها. كذلك فيها نفي ما كانوا عليه من ادعاء أن الله عز وجل اتخذ الولد حاشا له سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ففيها نفي هذا الشرك بالله سبحانه أنه يتخذ ولدا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، حاشا له أن يكون له الولد سبحانه، ولكنه الله الذي خلق كل شيء، ولو أراد أن يتخذ أن يكون له سبحانه تبارك وتعالى من يقال له ولد يحبه ويقربه ويقال له ذلك لاصطفى من خلقه ما يشاء ووصفه بذلك، أما إن هو يتناسل كالبشر حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. البشر لعجزهم يحتاجون لبقاء نوعهم في هذا الكون فيحتاجون لذلك، الرجل يحتاج للمرأة والإثنان يحتاجان للولد، إن هذا يصير شيخا وهذه تصير عجوزا فتقل القوة والقدرة، الآخر يموت هذا وتموت هذه فيبقى النسل امتدادا للوالد وللوالدة، ولكن الله سبحانه هو الحي الذي لا يموت الباقي أبدا سبحانه تبارك وتعالى، من الأزل وإلى الأبد سبحانه تبارك وتعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو كان له ولد سبحانه تبارك وتعالى لكان فيه صفات الربوبية وصفات الإلهية، وكان يبقى محتاج أن يكون له ولد، يبقى يعجز هذا الأب طالما أنه احتاج إلى أن يكون له ولد في يوم من الأيام. الله لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه شيء سبحانه تبارك وتعالى، الذي يحتاج إلى الولد هو المخلوق، أما الخالق فهو متعال عن ذلك سبحانه. في هذه السورة استدلال على وحدانية الله سبحانه أنه الواحد سبحانه تبارك وتعالى الذي لا شريك له، ويذكر لنا الدلائل على ذلك بأنه أوجد السماوات، خلق السماوات والأرض سبحانه تبارك وتعالى، خلق الإنسان من هذه النطفة، أنزل لكم ثمانية أنعام سبحانه تبارك وتعالى، ثمانية أزواج من هذه الأنعام، فيدلل لنا الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الأنعام هو الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يذكر لنا التطور العجيب في خلق الإنسان، خلقهم نطفة أمشاج سبحانه تبارك وتعالى، وطوره إنه كان جنينا في بطن أمه ونزل طفلا ثم صار بالغا صار شيخا، فأطوار خلق هذا الإنسان ينبهنا على أن هذا الإنسان كان ضعيفا كان لا شيء، ويصير في النهاية إلى أنه يموت بعدما يكون شيخا كبيرا. أيضا فيها الاستدلال من فعل هؤلاء المشركين على حاجتهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما أنت محتاج إلى الله تقول يا رب يا رب، إذا مس الإنسان ضره دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالإنسان محتاج إلى الله سبحانه، يجأر إليه في وقت الضر حين تصيبه من الضر ومن الشدة فيقول يا رب يا رب، طالما أنك محتاج إلى الله لما لا تعبده في كل وقت، وما الداعي لأن تشرك به سبحانه تبارك وتعالى. كذلك فيها الدعوة إلى التدبر في هذا القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى دعوة للتدبر في هذا القرآن. الله نزل أحسن الحديث. كانوا يسمعون الأحاديث من العرب، كانوا يسمعون أخبار الفرس وغيرهم والنوادر والحكايات، كانوا يقولون الأشعار، فقل هذا أحسن حديث عندكم هو كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والإحكام. ما فيش فيه نحن نقول هذه الآية محكمة ومتقنة وهذه الآية لا فيها شيء، لا لا لا، كل القرآن على هذا المستوى الراقي العالي المعجز للخلق جميعهم. فيتحدى الله عز وجل خلقه بالقرآن كله أو ببعض هذا القرآن أن يأتوا بصورة من مثله فلا يستطيعون. فهو متشابه في الحسن في الجمال في الإتقان في الإحكام في الإعجاز، كله يشبه بعضهم بعضا في ذلك. مثانية يكرر الله عز وجل تثنية التكرار، يكرر فيه الحكم والمواعظ والقصص على نحو عجيب فريد، فتسمع القصة في صورة فتعجب لجمالها وتسمعها في صورة أخرى فتتعجب كيف يتنوع الأمر والصورة أو القصة واحدة مذكورة هنا ومذكورة هنا ومذكورة هنا، وفي كل موضع توافق الصورة ولا تخالفها في هيئتها وتجد فيها من الحكم الشيء العظيم. كذلك في هذه السورة تنبيه الناس على كفرهم بالله سبحانه وعدم شكرهم نعمته أن يعطيهم النعم فلا يشكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، فينبيهم أن يشكروا الله. الإنسان الذي يشكر هذا يشكر نفسه، النفع يعود إليه والضر ليس على الله وإنما ضره عليه. كذلك المقابلة بين حال أهل التوحيد وبين حال أهل الشرك، كيف أن أهل التوحيد استحقوا دخول الجنة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أدخل الذين كفروا نار جهنم والعياذ بالله. هذا مآل المؤمنين وهذا مصير الكافرين. كذلك فيها التحذير مما حل بالأمم السابقة، وهذه من خصائص السور المكية أن الله سبحانه يحذر الناس أن يحل بهم من العقوبات ومن المثولات ما حل بالذين من قبلهم. كذلك يعلم الله عز وجل المشركين في هذه السورة أنه لا يعبأ بهم سبحانه تبارك وتعالى، فليس لهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى منزلة إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له، فإذا كانوا هم وأصنامهم وشركاؤهم لا قيمة لهم إلا بأن يوحدوا الله وأن يدخلوا في دين الله. ففيها أنه يتحدى هؤلاء، لا قيمة لكم أيها المشركون إلا أن تعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى، فيدخلهم يوم القيامة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى أدخل الذين كفروا إلى النار زمرا وأفواجا، فإذا دخلوا النار بكتوا بهذا الذي يقوله لهم ربهم وتقوله لهم ملائكة الله سبحانه، وجوزوا يوم القيامة بما أنكروه في الدنيا، أنكروا البعث وأنكروا الحساب والجزاء، فجوزوا بذلك يوم القيامة. هذا كله في سياق هذه السورة وغير كثير مما نراه في هذه السورة العظيمة المكية. بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب كأنه يقول هذا تنزيل الكتاب أو تنزيل هذا القرآن من عند الله سبحانه العزيز الحكيم. تنزيل هذا مصدر نزل تنزيلا، فنزل القرآن من عند الله، والنزول الهبوط من علو إلى سفل، فالقرآن نزل جاء من فوق، فالله عز وجل نزل أحسن الحديث. وهذا دليل من الأدلة الكثيرة على علو الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنه فوق سمواته، فأنزل الكتاب، جاء الكتاب من فوق من عند ربنا سبحانه. نزل هذا القرآن كله في ليلة القدر كما قال الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من وقت أن نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن نزل آخر هذا القرآن العظيم، يبقى نزل نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النجوم مقطعا يعني سورا سورة أو آيات آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا القرآن نزل من السماء من عند الله، تنزيل الكتاب، الكتاب الإلام هنا العهد يعني هذا الكتاب المعهود الذي تعرفونه، هذا القرآن العظيم من الله، من الله الإله الذي يستحق أن يعبد. نزل عليكم هذا القرآن، فيها إشارة، القرآن نزل لتعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى العزيز الحكيم. الله لفظ الجلالة معنى المعبود سبحانه، العزيز بمعنى الغالب القاهر الذي لا يمانع ولا يغالب، الذي إذا قضى شيئا لابد وأن يكون كما أراد سبحانه تبارك وتعالى. وهو الحكيم، الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله، الحكيم لها معان كما ذكرنا قبل ذلك. فالحكيم الذي له الحكمة، الحكيم الذي له الحكم يحكم، الحكيم الذي يحكم الأشياء يتقنها في صنعتها سبحانه تبارك وتعالى. وهنا الله الحكيم سبحانه تبارك وتعالى الذي لا يخرج شيء عن علمه وعن حكمته، كل شيء يدور في هذا الكون ويوجد فيه بحكمة من الله، علمها من علم وجهلها من جهل. وليس بالضرورة أن يعلم كل إنسان الحكمة في كل أمر من أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن يستيقن المؤمن أن كل شيء يجري بحكمته سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الله عز وجل الحكيم الذي له الحكمة سبحانه تبارك وتعالى، كل شيء له عند الله عز وجل حكم معينة يعلمها سبحانه، وخلق هذا الشيء من أجله أو فعله من أجله. الحكيم أيضا، يبقى هنا الله الحكيم ذو الحكمة الذي له الحكمة سبحانه. الحكيم مأخوذ أيضا من الحكم، يعني الذي له الحكم، الذي له الأمر، يأمر فلا بد أن يطاع سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الحكيم بمعنى الحاكم أيضا، يعني الذي له الحكم يحكم بما يريد. الحكيم أيضا يأتي بمعنى المحكم، المحكم، ومحكم بمعنى متقن، يعني الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه. كل خلق من خلق الله عز وجل ينظر إليه إنسان فيرى من الله سبحانه وتبارك وتعالى إتقانا في صنعه لهذا الشيء، في الإنسان، في الحيوان، في السماء، في الأرض، في الجماد، في النبات، في كل شيء فيه بديع خلق الله سبحانه، فيه إتقان هذا الصنع منه سبحانه، فهو المحكم سبحانه وتبارك وتعالى. المحكم أيضا المدبر للأمر، يدبر الأمر فيكون على ما أراده سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يخرج شيء عن إرادته الكونية القدرية سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يحكم الشيء فلا يدخل في إحكامه فساد ولا خلل ولا زلل سبحانه وتبارك وتعالى. فعبر بهذه اللفظة الواحدة الحكيم عن كل هذه المعاني التي ذكرناها. يبقى نزل القرآن من عند الله الذي هو إله يستحق وحده العبادة، الذي هو العزيز الغالب. يبقى هنا إذا علمت أنه العزيز سبحانه، ما الذي يدفعك لأن تمانع ربك سبحانه؟ إذا أنزل القرآن لا تهتم لأمره ولا تستجيب له. هو الحكيم سبحانه الذي له الحكمة البالغة. ويكرر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إن جاء عبر بنون العظمة، القرآن عظيم نزل من عند رب العالمين، الله تكلم بهذا القرآن، والله أنزل هذا القرآن، فقال إنا أنزلنا إليك، إلى النبي، ليس على غيره وإنما عليه صلوات الله وسلامه عليه، جاء هذا القرآن العظيم، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق يبقى النزول من السماء حقا، ما هوش جاي من مكان آخر غير السماء، ونزل متلبسا بالحق وفيه الحق، في هذا القرآن الحق، فيه الشريعة العظيمة التي يحق الله عز وجل بها الحق ويبطل بها الباطل. إذا نزل القرآن بالحق اتبع هذا القرآن، قال فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد ربك ولا تشرك به أحدا، وجه وجهك وخلص قلبك وامشي على صراط الله سبحانه وأخلص له دينك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلانية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.